الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة سنن الإمام أبي داود كتاب المناسك، حيث توقفنا عند باب تقبيل الحجر الأسود. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في تقبيل الحجر. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك.
الحجر الأسود يقع في زاوية البيت الجنوبية الشرقية، في زاوية الكعبة الجنوبية الشرقية، وهو أقرب الأركان إلى الصفا، وهو الذي يبتدأ منه الطواف بالبيت. وفي هذا الخبر، هذا الحديث، حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. قوله أنه جاء إلى الحجر، يعني الحجر الأسود، فقبله، في هذا استحباب تقبيل الحجر الأسود، وأنه مما يشرع تقبيله. واستدل بهذا الخبر على أن تقبيل الحجر الأسود عبادة مستقلة وليس تابعاً للطواف، فمن أراد أن يقبل الحجر حتى ولو لم يكن طائفا جاز له ذلك وشرع له. ويدل على ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت وانتهى قام بالذهاب إلى صلاة، بعد أن صلى صلاة سنة الطواف عاد فقبل الحجر الأسود. فدل هذا على أن تقبيل الحجر الأسود عبادة مستقلة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن أحكام الشرع تؤخذ بالتسليم من عند رب العزة والجلال، تؤخذ بالتسليم حتى ولو لم يكن المرء عالما بعلة الحكم أو السبب الذي دعا إليه، فإن الشرع مبني على التسليم والانقياد لأمر الله عز وجل وأمر رسوله، كما قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم.
قال رحمه الله: باب استلام الأركان. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أنبانا ليث عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. قال: حدثنا مخلد بن خالد قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبر بقول عائشة رضي الله عنها: إن الحجر بعضه من البيت. فقال ابن عمر: والله إني لأظن عائشة
الحجر،
أحسن الله،
حجر إسماعيل.
قالت: إن الحجر بعضه من البيت. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: والله إني لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأظن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليس على قواعد البيت، ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك. قال حدثنا مسدد قال أنبانا يحيى عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه. قال وكان عبد الله بن عمر يفعله.
قول المؤلف رحمه الله تعالى باب استلام الأركان. من المعلوم أن بناء الكعبة على أربعة أركان، ركنان شاميان وركنان يمانيان. قيل للشاميين هذا الاسم لأنهما من جهة الشمال، وإلا فإن الغربية منهما على جهة العراق، فإن الغربية منهما على جهة الشام والشرقية منهما على جهة العراق، وإنما قيل لهما الشاميان على جهة التغليب. ومثل هذا في الجهة الأخرى، فإن الركن اليماني هو الذي جهة اليمن، ولكن الحجر الأسود لما كان في نفس الجهة قيل عنه على جهة التغليب ركنان يمانيان. وفي هذا الخبر مشروعية مسح الركن اليماني، والركن اليماني لا يشرع تقبيله ولا السجود عليه، لأن هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في التكبير عند الركن اليماني، هل يكبر عند مسه أو عند محاذاته؟ فقال الحنابلة يكبر، وقال الجمهور لا يكبر الطائف عندهما. ولعل قول الجمهور في المسألة أقوى، لأنه لم يرد في حديث صحيح التكبير في هذا الموطن، ولذا فإن الأظهر عدم مشروعية التكبير. ولكن من وجد شخصا يكبر فإنه إما أن يكون مجتهدا وإما أن يكون تابعا لمجتهد يرى مثل ذلك فلا ينكر عليه ولا يقبل للركن اليماني، إنما يمس أو يمسح فقط. والحديث الأول هذا حديث ابن عمر قد أخرجه البخاري ومسلم، وهكذا الحديث الثاني أيضا حديث عائشة رضي الله عنها، حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. قالت عائشة إن الحجر حجر إسماعيل الذي يسمى الحطيم، وبعض أهل العلم ينكر نسبته لإسماعيل مع اتفاقهم على تسميته الحجر بكسر الحاء، وهو الحائط المستدير الذي يقع شمالي الكعبة. وقالت إن الحجر بعضه من البيت، في هذا أنه ليس الحجر كله من البيت خلافا لما ورد عن الإمام الشافعي، إنما جزءه من البيت، ومقداره عند العلماء ما بين 6 أذرع إلى 7. وذلك أن قريشا لما بنوا الكعبة قصرت عليهم النفقة فأخرجوا جزءا منها ولم يدخلوه في بنائها. فلما جاء ابن الزبير، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت ولا بنيته على قواعد إبراهيم، تركه مراعاة للمصلحة وخشية من الفتنة وسدا لذريعة الشر. فلما جاء ابن الزبير هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، فلما جاءه الأمويون عبد الملك هدم الكعبة مرة أخرى وأعادها إلى قواعدها الأولى. ولذلك اتفقت كلمة العلماء على أن يترك البيت على ما هو كما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثر في ذلك رواية عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: أخشى أن يتخذ لعبة للملوك، أحد يقدم والآخر يؤخر. فمن أراد أن يصلي بالبيت فليصلي في طرف الحجر. فإن قال قائل: إذا كان الحجر من البيت فهل يجوز لنا أن نتوجه فيه إلى أي جهة؟ لأن من المعلوم أن من صلى داخل الكعبة إنما يصلي النافلة دون الفريضة، لا يجوز أن تصلى الفريضة داخل البيت وهكذا داخل الحجر. ومن صلى داخل البيت نافلة توجه إلى أي جهة شاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كبر في نواحي البيت وصلى فيه إلى إحدى جهاته. قيل: لا بد أن يتوجه من صلى في الحجر إلى جدار الكعبة، لأنه يشترط أن يكون أمام المصلي داخل الكعبة جزء منها، أن يكون أمامه جزء منها. ولذا من كان في الكعبة وكان الباب أمامه مفتوحا لم يصلي إلى جهة الباب، وإنما يصلي إلى جهة أخرى. فهكذا في حجر إسماعيل. فقال ابن عمر: والله إني لأظن عائشة إنما كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه رواية الصحابي عن الصحابي، وعائشة حافظة من أهل الحديث وروت كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المقالة ليست على جهة التشكيك من ابن عمر في قوله إن كانت سمعت، فإن لفظة إن لا يلزم أن تكون على التشكيك، كما في قوله تعالى: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، وكما قال جل وعلا: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. وقوله: لم يترك استلامهما، أي الركنين الشاميين، إلا أنهما ليسا على قواعد إبراهيم. وكان هناك خلاف من بعض الصحابة كمعاوية يرى مسح جميع أركان البيت، ولكن هذا خلاف السنة، واستقر الأمر بعد عهد الصحابة على تخصيص مس البيت بالركنين اليمانيين. وروى المؤلف أيضا عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر يعني الأسود في كل طوافه، وكان ابن عمر يفعله. هذا الحديث من رواية عبد العزيز بن أبي رواد، تكلم فيه بعض أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: باب الطواف الواجب. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أنبانا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله يعني ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. قال: حدثنا مصرف بن عمرو اليامي قال أنبانا يونس يعني ابن بكير قال أنبانا ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده، قالت: وأنا أنظر إليه. قال: حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع المعنى قال أنبأنا أبو عاصم عن معروف يعني ابن خرابوذ المكي قال أنبأنا أبو الطفيل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم يقبله. زاد محمد بن رافع: ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعا على راحلته. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوا فإن الناس غشوا. قال حدثنا مسدد قال أنبانا خالد بن عبد الله قال أنبانا يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
قول المؤلف باب الطواف الواجب. الطواف بالبيت على أنواع، منه طواف الإفاضة ويفعله جميع الحجيج ويكون في يوم النحر فما بعده، وهو ركن من أركان الحج، وهو المقصود بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. والنوع الثاني من أنواع الطواف طواف العمرة، ويفعله المعتمر والمتمتع أول قدومهما إلى البيت، وهو ركن في العمرة لا يجوز تركه ولا تتم العمرة إلا به. والنوع الثالث من أنواع الطواف طواف القدوم، ويفعله المفرد والقارن أول قدومهما إلى البيت إذا قدموا إلى البيت قبل يوم عرفة. وطواف القدوم جمهور أهل العلم على أنه مستحب، فهذا هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى معنا صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر بمزدلفة، وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك بساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فهذا قد ترك طواف القدوم ومع ذلك لم يلزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفدية ولا بشيء. وذهب الإمام مالك إلى أن طواف القدوم للمفرد والقارن من الواجبات، وقول الجمهور في هذه المسألة أقوى. والنوع الرابع من أنواع الطواف طواف الوداع، ويفعله الإنسان قبل سفره، والعلماء اختلفوا في وجوبه، والجماهير على أنه واجب، وهو مذهب الأئمة الأربعة في المشهور عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولأنه صلى الله عليه وسلم رخص للحائض في ترك طواف الوداع، فدل هذا على أن غيرها لا يرخص له. وبعض أهل العلم قال بأن طواف الوداع لمغادرة البيت وليس خاصا بالحج، وبعض أهل العلم قال بأنه واجب في الحج والعمرة، والمشهور وجوبه في الحج دون العمرة، ولعله يأتي له زيادة بيان فيما يأتي. والنوع الخامس من أنواع الطواف الطواف المستحب النافلة، ولا بد فيه من سبعة أشواط، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في طواف النافلة على أقل من سبعة أشواط، والعبادات توقيفية لا بد أن تؤخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة أنواع الطواف. وقد أورد المؤلف هنا عددا من الأخبار، منها حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، هذا حديث صحيح متفق عليه. وقوله هنا بمحجن آلة تكون معهم يحملونها، فكان صلى الله عليه وسلم إذا حاذى الحجر الأسود مد المحجن الذي يكون معه فاستلم الحجر به، وقد ورد ولم يكن يستلمه بيديه. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الطواف راكبا، وظاهره عموم جوازه سواء للقادر أو العاجز، وبعض أهل العلم خص حديث الباب بالعاجز أو المريض، واستدل على ذلك بقوله بأن هذا الخبر يقيد بما ورد في الأخبار الآتية. وفي الحديث جواز الدخول بالبهائم في المسجد، فإنه دخل ببعيره، وقد استدل الحنابلة بهذا الحديث على أن بول وبعر ما يؤكل لحمه من الحيوانات طاهر، فإن مدة الطواف طويلة ولا يؤمن من كون البعير أو الدابة ينزل منها شيء من هذه الأمور أثناء الطواف، والجمهور يرون نجاسته، والصواب في هذه المسألة قول الحنابلة. ثم أورد المؤلف من حديث صفية بنت شيبة بإسناد فيه محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وهو صدوق مدلس لكنه صرح بالتحديث هنا، فيكون حديثا حسنا حسن الإسناد. قالت صفية: لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. صفية بعض أهل العلم قال بأنها تابعية، فيكون الخبر عندهم مرسلا، والأظهر أن صفية بنت شيبة صحابية وليست تابعية، كما أخرج لها البخاري في الصحيح. قالت: لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي استقر عام الفتح، لأن أول ما قدم كان يسعى في تسكين أحوال الناس واستقرار البلد، فلما اطمأن طاف على بعيره أو على بعير يستلم الركن بمحجن في يده. قالت صفية: وأنا أنظر إليه، وهذا دليل على كونها صحابية. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس بإسناد صحيح أخرجه مسلم، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه، قيل بأنه يوصله إليه، وقيل بأنه يشير به إليه ثم يقبله، أي يقبل المحجن بدل أن يقبل الحجر الأسود. وفي هذا دلالة على جواز الاكتفاء باستلام الحجر بآلة كالعصا والمحجن وما ماثلهما، وفيه أنه إذا استلم بعصا فإنه يقبله، وهكذا إذا استلم الحجر الأسود بيده شرع له أن يقبل يده كما في هذا الخبر. وقد ورد ذلك عن عدد من الصحابة أنهم يقبلون أيديهم إذا استلموا الحجر الأسود بأيديهم. ثم أورد المؤلف من حديث جابر وحديث صحيح قد أخرجه الإمام مسلم قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة، فيه جواز الركوب عند الطواف والسعي، لكنه بين علة لذلك فقال ليراه الناس، أي ليتمكنوا من رؤيته ومشاهدته فيقتدوا به ويسألوه عما يحدث له عما يكون عندهم من المسائل، وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه أي ازدحموا عليه صلى الله عليه وسلم وأكثروا وفودهم عليه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أنه من كان من أصحاب الولاية أو العلم وخشية أن يغشاه الناس فلا بأس أن يتخذ شيئا من الإجراء مما لا يضيق على الخلق ويأمن الإنسان من أن يغشاه الناس ويضايقوه. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس بإسناد فيه يزيد بن أبي زياد وهو متكلم فيه ضعيف، وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي، لفظة وهو يشتكي إنما وردت في الخبر الضعيف، وبالتالي الصواب عدم تقييد الطواف بذلك، فطاف على راحلته، قال كلما أتى على الركن استلم بمحجن فلما فرغ من طوافه أناخ، أي جعل الناقة تنزل على الأرض فصلى ركعتين. ثم أورد المؤلف من حديث أم سلمة بإسناد صحيح أخرجه البخاري ومسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنها ذكرت له بأنها مريضة أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس، وفيه دلالة على أن النساء يستحب لهن أن يكون طوافهن من وراء الناس من أجل ألا يضايقها الرجال، فيكون من سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف، وإذا كان ذلك في الطواف ففي غيره من المواطن من باب أولى. وفي الحديث جواز الطواف راكبا لمن كان شاكيا، وفيه قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت، فيه أن إمام الصلاة المفروضة في هذا المسجد يكون بجوار الكعبة، وأن الصلاة المفروضة مقدمة على طواف الطائفين، وفيه أنه لا حرج على من طاف وكان ممن لا تلزمه صلاة الجماعة، من طاف وقت صلاة الجماعة وهو ممن لا تلزمه صلاة الجماعة. قالت وهو يقرأ بالطور، يعني أنه كان يصلي بالناس ويقرأ بسورة الطور، وظاهر هذا الخبر أنه قسم السورة بين الركعتين، ويحتمل أن يكون قد قرأها في الركعة الأولى فقط. نعم.
قال رحمه الله باب الاطباع في الطواف. قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى عن يعلى قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. قال حدثنا أبو سلمة موسى قال أنبانا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى.
الاطباع يراد به أن يجعل الإنسان وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، وأن يجعل طرفي الرداء فوق كتفي يده اليسرى. وللطباع إنما يشرع وقت الطواف فقط، بحيث يبتدئه عند محاذاة الحجر الأسود، ويعيد تغطية الكتفين عند فراغه من الطواف وقبل أن يصلي سنة الطواف. وقد ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم ليس على كتفيه شيء. وحينئذ لا يطبع في الميقات، ولا يطبع عند الوقوف بعرفة، ولا يطبع في منى يوم التروية، ولا في غير ذلك. وأورد المؤلف هنا عددا من الأخبار، أولها حديث يعلى قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. والحديث قد أخرجه الترمذي وصححه، وفيه مشروعية الاطباع حال الطواف. وقوله ببرد أخضر فيه أن المحرم لا يلزمه أن يكون رداؤه على الثوب الأبيض، بل بأي لون كان فإنه يجزئه ذلك ولا حرج عليه فيه. ومشروعية الاطباع تكون في طوافين، في نوعين من أنواع الطواف: الأول طواف العمرة، والثاني طواف القدوم. أما طواف الإفاضة وطواف الوداع والطواف المستحب فإنه لا يشرع الاطباع فيها، لأن الإنسان يطوف بثيابه المخيطة المفصلة على قدر العضو. أما النوعين الباقيين ففيها مشروعية الاطباع. وفقهاء الشافعية يقولون: لا يسن الاطباع إلا في طواف يسن فيه الرمل. وقوله هنا ببرد أخضر ورد في مسند الإمام أحمد أنه قال ببرد حضرمي. والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو حديث صحيح الإسناد، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، وذلك بعد معركة الطائف، فرملوا بالبيت. والرمل الإسراع ومقاربة الخطى، والقول باستحباب الرمل هو مذهب الجمهور، ولا يستحب العدو والجري، فهذا لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أبو حنيفة يستحب أن يمشي الطائف مشية المبارز المتبختر بين الصفين، وقول الجمهور أظهر، لأنه هو الذي ورد في النصوص الرمل. والرمل إنما يستحب في الأشواط الثلاثة الأولى فقط. ومنشأ القول باستحباب أو منشأ استحباب الرمل والاطباع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر في عمرة القضية في السنة السابعة قبل فتح مكة، قال أهل مكة: هذا محمد وأصحابه يقدمون عليكم قد وهنتهم حمى يثرب. فأراد أن يظهر قوتهم وجلدهم، فأمرهم بالاطباع ليروا كتفهم الأيمن، فإن أهل مكة وقفوا أو جلسوا أمام الحجر، فعندما يمر المسلمون بهم يكونون عن أيمانهم، فتكون اليد اليمنى مكشوفة فيرون ما فيها من قوة، وأمرهم بالرمل ليسرعوا عند قدومهم عليهم فيعلموا أنهم على قوة في أبدانهم. وكان الرمل في عمرة القضية ما بين الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ثم يمشون، لأن تلك الجهة بين الركنين لم يكن فيها أحد من قريش. فلما طاف صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في حجة الوداع رمل في الأشواط كلها حتى بين الركنين، فأصبحت السنة الرمل في جميع الشوط، في جميع الشوط. وقوله هنا جعلوا أرديتهم تحت آباطهم، يعني يكون وسط الرداء تحت الإبط الأيمن، قذفوها على عواتقهم اليسرى، أي جعلوها فوق المنكب الأيسر. نعم.
قال رحمه الله: باب في الرمل. قال: حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال أنبانا حماد قال أنبانا أبو عاصم الغنوي عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة؟ قال: صدقوا وكذبوا. قلت: وما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا ليس بسنة. إن قريشا قالت زمن الحديبية: دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موتا نغف، فلما صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا بمكة 3 أيام، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون من قبل قعيقعان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أرملوا بالبيت 3 وليس بسنة. قلت: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعيره وأن ذلك سنة؟ قال: صدقوا وكذبوا. قلت: وما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا قد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعير، وكذبوا ليس بسنة. كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرفون عنه، فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم. قال: حدثنا مسدد قال أنبانا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير أنه حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا. فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا، فأمرهم أن يرملوا الأشواط 3 وأن يمشوا بين الركنين، فلما رأوهم رملوا قالوا: هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد منا. قال ابن عباس: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبانا عبد الملك بن عمرو قال أنبانا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: في من رملان اليوم والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا مسدد قال أنبانا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أنبانا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اطبع فاستلم فكبر، ثم رمل 3 أطواف، وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا، ثم يطلعون عليهم يرملون.
تقول قريش كأنهم الغزلان. قال ابن عباس فكانت سنة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبانا حماد قال أنبانا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ثلاثة ومشوا أربعة. قال حدثنا أبو كامل قال أنبانا سليم بن أخضر عن قال أنبانا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رمل من الحجر إلى الحجر وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
قول المؤلف باب الرمل. الرمل الإسراع في الخطى مع مقاربتها، وهو مشروع كما تقدم في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم وطواف العمرة فقط، وبعض أهل العلم خصه بطواف بعده سعي، فعلى ذلك لو جاء المفرد أو القارن فطافوا قد طواف القدوم وهم لا يريدون السعي مع قالوا لا يرملون. والقول الأول أظهر، فإنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والرمل خاص بالرجال، وأما النساء فلا يستحب لهن الرمل لأن شأنهن الستر. وقد أخرج المؤلف من حديث أبي الطفيل قال قلت لابن عباس، وهذا حديث صحيح الإسناد أخرجه مسلم، قال أبو الطفيل قلت لابن عباس يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت أي سارع الخطى، وأن ذلك سنة أي الرمل، فقال ابن عباس صدقوا وكذبوا. قلت وما صدقوا وما كذبوا؟ قال صدقوا قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا ليس بسنة. ابن عباس لما رأى أن رمل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يري المشركين قوتهم قال هذا السبب زال، وبالتالي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر ليس على جهة العبادة والقربة، وإنما فعله لسبب آخر، فهو من باب العادات والجبلات وليس من باب العبادات، هكذا رأي ابن عباس. وعلل ذلك بأن قريشا قالت زمن الحديبية دعوا أن يتركوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موت النغف، ويعني الموت الذي فيه ضعف ويكون بسبب عجز الإنسان، كأن الدود تأتيه فتميته. قال فلما صالحوه، قالوا فلما صالحوا يعني صلح الحديبية، على أن يجيئوا من العام المقبل يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيقيموا بمكة ثلاثة أيام لأداء العمرة، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون من قبل قيقعان. قيقعان هذا جبل في مكان التوسعة، توسعة الملك عبد الله المشهورة الآن، وطرفها في طرفها لسان هو المروة، سميت مروة لأن فيها حجارة تشابه المروة، فهذا الجبل من جهة الحجر من جهة مرزام الكعبة، فجلس المشركون هناك ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا بالبيت ثلاثة من أجل أن يرى المشركون جلد الصحابة، جلد النبي صلى الله عليه وسلم وجلد أصحابه وقوتهم، وهكذا أمرهم بالاطباع ليروا ما في أبدانهم من قوة. قال ابن عباس وليس بسنة، فإن السبب سبب عادي، لكن الصواب هو قول الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع ولم يكن هناك مشركون يرمل من أجلهم، فهذا دليل على أن الأمر في عهد النبوة قد يكون لسبب ثم يستقر فيكون سنة دائمة. قال أبو الطفيل لابن عباس: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعيره وأن ذلك سنة، أي طريقة متبعة في الدين يؤجر الإنسان عليها. فقال ابن عباس: صدقوا وكذبوا. قلت: ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا، قد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعير أو على بعيره، وفي هذا جواز السعي بينهما للراكب. وكذبوا ليست بسنة، فإن السنة الطريقة التي يتقرب بها لله جل وعلا، كان وبين لهم معنى هذا، فهي فكأنه يقول إنما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبب عادي فلا تكون سنة. وفي هذا دلالة على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: سنن يشرع الاقتداء به فيها، وهي السنن التي والأفعال التي تكون على جهة القربة والعبادة، والنوع الثاني أفعال جبلية أو عادية لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة العبادة والقربة، فلا تكون سنة يشرع للناس أن يقتدوا به فيها، وإنما تكون مباحة. قال: كان الناس لا يدفعون، أي لا يبعدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرفون عنه، فطاف على بعير من أجل ازدحام الناس عليه، فأراد أن يكون بمحل يسمعه جميع من لديه، قال: حتى يسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم فقد يؤذونه بسبب ذلك. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس بإسناد صحيح أخرجه البخاري ومسلم، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وهذا في عمرة القضية السنة السابعة، وقد وهنتهم أي أضعفتهم حمى يثرب. الحمى مرض الحرارة الشديدة وهي تضعف البدن، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى أن يصلون إليكم. ولذلك أن المدينة كانت موبوءة في أول الوقت ولقوا منها شرا، يعني أن المشركين يقولون عن المسلمين بأنهم قد مرضوا بسبب الحمى، فأطلع الله عز وجل نبيه على ما قالوا، فأراد أن يظهر قوته وقوة أصحابه، فأمر أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة. وفيه دلالة على أن الدورة الواحدة على الكعبة تسمى شوطا. وهل تسمى طوافا؟ الأظهر أنها لا تسمى خلافا لبعضهم، وقد ورد عن بعضهم أنه كره أن يسمى الطواف بالبيت شوطا أو سبعة أشواط، والحديث حج عليه. قال: وأمروا أن يمشوا بين الركنين، يعني الركن اليماني والحجر الأسود، لأن قريشا لم تكن تشاهدهم في هذا الموطن، لكن ورد في حديث جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل بين الركنين، رمل بين الركنين، ولذا نقول بأن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم هو الرمل بجميع البيت وعدم المشي بين الصفا وبين الركن اليماني والحجر الأسود، وإنما يرمل في الأشواط الثلاثة. قال: فلما رأوهم رملوا قالوا هؤلاء الذين ذكرتم، يعني هؤلاء الأشخاص الذين تقولون بأنهم قد وهنتهم حمى يثرب، هؤلاء أشد منا، يجرون ويطوفون. وأورد المؤلف من حديث عمر بن الخطاب أنه قال: في من رملان اليوم، يعني ما السبب الذي يجعلنا نقول بالرمل اليوم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رمل لحاجة. قال: في من رمل اليوم والكشف عن المناكب الذي هو الاطباع، وقد أطأ الله الإسلام أي ثبته وقواه ونفى الكفر أي لم يصبح له ولاية، ونفى الكفر أي أبعدهم وأخرجهم من مكة. ثم قال رضي الله عنه: مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من الرمل والاطباع. وفي هذا تقديم السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتهادات في هذا الباب. ثم أورد من حديث عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح الإمام البخاري، قالت: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت، يعني الطواف بالكعبة، وبين الصفا والمروة، يعني السعي بينهما، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله جل وعلا. فالمقصود أن يعمر باطن الإنسان بذكر الله، سواء الذكر القلبي أو الذكر اللساني أو الذكر اللساني. ولذا يشرع للإنسان أن يبتعد عن مجالس الغفلة لعله يتذكر هذه الأذكار فتحميه بإذن الله، فيحميه الله عز وجل منها. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع أي أخرج جعل نصف ردائه الأيمن تحت إبطه الأيمن، اضطبع فاستلم يعني الركن اليماني، فكبر فيه الجمع بين الاستلام والتكبير، ثم رمل ثلاثة أطواف أي سعى سعيا يقارب فيه بين الخطى. وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش، يعني لم تصبح قريش تراهم، مشوا حتى يصلوا الحجر الأسود، ثم إذا طلعوا عليهم عادوا إلى الرمل مرة أخرى. وفي هذا إظهار قوة المسلمين ليخشى الكفار منهم فلا يعتدي الكفار على المسلمين. وهذا مثل قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهنا لم يقل قاتلوهم، وإنما قال: أعدوا القوة من أجل أن يخافوكم فلا يقاتلونكم. وبالتالي قول ترهبون به عدو الله هذا ليس فيه دلالة على الإرهاب، وإنما المراد إظهار قوة يكون عند العدو منها رهبة، وبالتالي لا يتجرؤون على قوة الإسلام. قال ابن عباس اطبع فاستلم يعني الحجر الأسود فكبر وكبر ثم رمل 3 أطواف سمى الشوط طوفا. وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون منهم يرملون أو يطلعون عليهم يرملون. فتقول قريش كأنهم الغزلان، يعني أين الذين تقولون بأنهم وهنتهم حمى يثرب؟ قال ابن عباس فكانت سنة، أي أول الأمر إنما فعلت لسبب وعلة، فليست سنة من الأفعال العادية، ثم بعد ذلك قررت وأصبحت سنة. ثم أورد المؤلف رحمه الله من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت 3 أشواط ومشوا 4، هذا موطن سنة الرمل. وروى عن ابن عمر أنه رمل من الحجر إلى الحجر، وهذا هو السنة التي تفعل في هذا الباب. وقال رمل من الحجر يعني الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أي الرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. نعم.
قال رحمه الله باب الدعاء في الطواف. قال حدثنا مسدد قال أنبانا عيسى بن يونس قال أنبانا بن جريج عن يحيى بن عبيد عن أبيه عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنبانا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف ويمشي 4 ثم يصلي 2.
قول المؤلف هنا باب الدعاء في الطواف، أي هل هو مشروع أن يدعو الإنسان أثناء طوافه، وما هي الأدعية التي يدعى بها؟ فأما بين الركن اليماني والأسود فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، موافقة لما في القرآن في قول الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة أي أعطنا شيئا من خيرات الدنيا، سواء كان من مالها أو علوها أو مناصبها أو جمال نسائها أو صلاح ذريتها أو نحو ذلك من أمور الدنيا، ولكن لا تقتصر على أمور الدنيا في دعواتك، بل ادعو الله بأمور الآخرة، فقل وقنا أي اجعل بيننا وبين نار جهنم وقاية تحفظنا بها، وقنا عذاب النار أي ما يكون فيها من الشدائد ومن ذلك الحر الشديد والزمهرير والسموم إلى غير ذلك مما هو فيها. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم في الحج، لأنه قدم قارنا فهو يطوف طواف إيش القدوم. وفي العمرة سواء كانت عمرة فقط وهو الحال النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى ثلاثة أشواط يعني يرمل ثلاثة الأشواط الأولى ويمشي أربعا إلى الأربعة الأشواط الأخيرة ثم يصلي سجدتين ويكون بذلك قد أدى المشروع عند فراغه من طوافه. وظاهر قوله بأنه يصلي سجدتين يعني ركعتين يعني ركعتين تامتين. وفي هذا دلالة على أنه يستحب أن يقال هذا الدعاء بين الركنين. طيب في بقية الطواف قال الجمهور يستحب أن يدعو الله جل وعلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله. لكن لو في أثناء ذلك لو كان في أثناء ذلك يعني في الطواف هل يجوز له أن يشتغل بغير الدعاء؟ نقول نعم فإنه قد أبيح لنا الكلام في الطواف. نعم.
قال رحمه الله باب الطواف بعد العصر. قال حدثنا ابن الصرح والفضل بن يعقوب وهذا لفظه قال أنبأنا سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال الفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف ألا تمنعوا أحدا.
هذا الحديث حكم عليه الترمذي بأنه حسن صحيح ورجاله ثقات. قال عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا أي لا تحجزوا أحدا يطوف بهذا البيت يعني إذا كان فيه ساعة ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هناك أوقات نهي يمنع الإنسان من أن يتطوع بها فيها بالنهي وهي بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس ووقت توسط الشمس إلى زوالها والثالث بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. فهذه أوقات منهي عنها فلا يتطوع لله بها على سبيل الابتداء. فهل هذا أيضا يشمل المسجد مسجد الكعبة أو لا؟ هناك من قال تشمل جميع حدود الحرم لكنه ضعيف فإنه قال بهذا البيت. الصواب أن هذا الخبر يراد به خصوص يراد به إذن يراد به خصوص هذا البيت أما بقية مكة فلا تدخل في هذا الخبر. والعلماء اختلفوا هل هذا الحديث خاص بسنة الطواف كما قاله جماعة فإنه قال طاف بالبيت وصلى أو أنه عام في جميع أنواع الصلوات المستحبة. الشافعي قال هو عام وبالتالي قال هذا البيت ليس فيه وقت نهي. والجمهور يقولون بأن هذا الحديث خاص في سنة الطواف فقط ولعل مذهب الإمام الشافعي أرجح فإن الأصل في اللفظ المطلق أن يبقى على إطلاقه ولذا فإن الظاهر جواز أداء النوافل في أوقات النهي في داخل المسجد دون خارجه. لعلنا نقف. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أثابكم الله معالي الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل: نحن مقبلون على عشر ذي الحجة، فما فضلها وما نصيحتكم؟
عشر ذي الحجة موسم من مواسم الخيرات، أكثر أهل العلم يفضلونه على العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه العشر. وحينئذ نقول: كل عمل فاضل فإنه يشرع فيها، حتى ابتسامتك في وجه أخيك، وحتى أكلك الذي تنوي به تقوية بدنك، وحتى حسن استقبالك وبشاشتك، وحتى تربيتك لأبنائك تدخل في قوله: العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين، ونسأله جل وعلا أن يسلم الحجيج، وأن يتقبل منهم حجهم، وأن يغفر لهم ذنوبهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.